لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها.
هذه إذاعة العراق الحر من برايم.
سيداتي وسادتي، أعود لتقديم نشرة موجزة أخرى لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. أكد الشريف علي بن الحسين زعيم الحركة الملكية الدستورية في العراق أن ما وصفه بالمقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي لا تخدم سوى إطالة أمد احتلال العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن الشريف علي في العاصمة المصرية التي يزورها حاليا أن الطريق الوحيد لضمان انسحاب القوات الأمريكية من العراق هو العمل من خلال الوسائل السياسية وليس عبر أعمال المقاومة المسلحة. أعلن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز رفع حالة حظر التجول في العاصمة بغداد خلال ليالي شهر رمضان المبارك. وكالة فرانس بريس نقلت عن الجنرال سانشيز أن قيادة القوات الأمريكية لديها خطة لرفع حظر التجول الليلي في بغداد خلال رمضان، مؤكدا أن جنود التحالف يكنون احتراما لمعاني رمضان ومعربا عن أمله في أن تدرك القوات العسكرية للتحالف مكانة شهر رمضان في قلوب المسلمين. أكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن مجمل المساعدات التي خصصها الاتحاد الأوروبي لإعادة تعمير العراق يبلغ نحو 750 مليون يورو، أي 820 مليون دولار خلال العامين المقبلين. هذا في حين نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك ديفيلبان أن باريس ليست لديها خطط فورية لتقديم مساعدات إضافية إلى العراق خارج المساعدات المقررة في إطار الاتحاد الأوروبي. أما ألمانيا فإنها كررت موقفها بعدم مشاركتها في تقديم مساعدات إضافية إلى عمليات إعادة تعمير العراق أو حضور مؤتمر الدول المانحة على مستوى الوزراء. من جهة أخرى، قالت وكالة فرانس بريس إن سلوفاكيا قررت إرسال أدوية وأغذية وملابس بقيمة 270 ألف دولار إلى العراق للمساعدة في تعزيز عمليات إعادة التعمير. على صعيد ذي الصلة، نقلت وكالة فرانس بريس عن وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بالاثيو أن سوريا ستشارك في مؤتمر إسبانيا للدول المانحة. يشار إلى أن الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر أعرب عن أمله في أن يتمخض مؤتمر إسبانيا للدول المانحة عن مشاركات دولية مهمة في إعادة تعمير العراق. قالت الحكومة السنغافورية إنها قررت إرسال قوة جوية وسفينة حربية إلى العراق لمساعدة القوات الأمريكية في ضبط الأمن والاستقرار. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي أن سنغافورة قد تسهم أيضا بتبرعات مالية في إعادة تعمير العراق، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الدول المانحة في إسبانيا. يشار إلى أن المشاركة السنغافورية تأتي في عقاب زيارة قصيرة قام بها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى سنغافورة، واتفق خلالها مع كبار المسؤولين السنغافوريين على تعزيز التعاون العسكري والأمني. من ناحية أخرى، أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي مولي ويليامز أن الولايات المتحدة ستؤيد انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية حينما يكون الوقت ملائما لخطوة كهذه. اعتقلت القوات الأمريكية من فرقة المشاة الرابعة 10 أشخاص في منطقة التكريت يشتبه في تورطهم في الهجمات المسلحة ضد الجنود الأمريكيين، بينهم 6 أشخاص من المطلوبين. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن قادة عسكريين في الفرقة أن بين المعتقلين ضابط برتبة كبيرة في الجيش العراقي السابق. فازت مجموعة شركات أمريكية وأسترالية بعقد قيمته 120 مليون دولار للمساعدة في تطوير المجال الزراعي في العراق. وكالة رويترز نقلت عن وزير التجارة الأسترالي مارك فايلا أن المجموعة ستقدم مساعدات تقنية وتدريبات وخدمات مالية ومعدات متطورة إلى العراق لتطوير المجال الزراعي في هذه البلاد. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، منظمة Human Rights Watch نشرت تقريرا يتضمن معلومات حول مقتل عدد من المدنيين العراقيين على أيدي القوات الأمريكية دون أن تجري التحقيقات الوافية بشأن هذه الحوادث. أياد الجيلاني هي قراءة لتقرير أعده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة.
في تقرير من 56 صفحة نشرته أمس الثلاثاء، منظمة Human Rights Watch المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، تعتبر المنظمة أن القوات المسلحة الأمريكية أخفقت في إجراء التحقيقات الوافية في حالات مقتل المدنيين من قبل جنودها في العراق. وتشير في تقريرها إلى أنها لديها معلومات مؤكدة بأن 20 مدنيا قتلوا على أيدي القوات الأمريكية بين الأول من أيار الماضي حين أعلنت واشنطن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ونهاية أيلول المنصرم. ويتضمن التقرير ما تصفها المنظمة معلومات يمكن تصديقها تفيد بأن 94 مدنيا قتلوا في العاصمة العراقية في ظروف تتطلب التحقيق فيها. وينسب سيرجي دانيلوتشكين المحرر بقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في تقرير له حول الموضوع، ينسب إلى ممثل المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل جان بول مارتوز تأكيده بأن الولايات المتحدة باعتبارها قوة الاحتلال في العراق لا بد لها من الإيفاء بواجباتها تجاه المدنيين، مضيفا:
دعبنا على التحقيق في وفيات المدنيين في النزاعات الأخيرة، أي في حروب البلقان وفي كوزوفو على سبيل المثال. أما في العراق فالولايات المتحدة هي القوة المحتلة، ما يرتب عليها واجبات محددة تجاه السكان المدنيين. فلقد ظهر بعض القلق تجاه كون العديد من الحالات صاحبتها نماذج من التصرفات من قبل الجنود الأمريكيين كان يمكن اعتبارها مبالغ فيها أو عشوائية. وهناك أشخاص من منتسبي الجيش الأمريكي نفسه أعربوا عن خيبتهم إزاء هذا الوضع، اعتقادا منهم بأن هذا الوضع سيقوض قدرة الجيش الأمريكي على تحقيق الاستقرار في البلاد ووضعها على الدرب المؤدي إلى الديمقراطية وسيادة القانون.
وينظر المحرر في تقريره إلى أنه في الوقت الذي لا تتوفر فيه أرقام دقيقة عن عدد وفيات المدنيين في العراق، تشير المنظمة إلى أن القوات الأمريكية لم تحقق سوى في 5 حالات. وجدت في 4 منها أن الجنود الأمريكيين كانوا يتصرفون بموجب ضوابط المعالجة المعمول بها. كما يوضح تقرير Human Rights Watch بأن القوات الأمريكية كثيرا ما ترد بقوة لا تتلاءم مع الحفاظ على سلامة المدنيين. ويمضي مارتوز قائلا:
We don't accuse the US Army to intentionally target civilians. We are also aware of the threat under which US soldiers are in Iraq.
نحن لا نتهم الجيش الأمريكي باستهداف المدنيين بشكل متعمد، فنحن على علم أيضا بالتهديدات التي يتعرض إليها الجنود الأمريكيون في العراق، وعلى الجيش الأمريكي أن يراقب بدقة متناهية قضية الضحايا المدنيين كما يفعل في حالات الضحايا العسكريين، ما سوف يظهر اهتمامه الحقيقي بمدى تأثير تصرفات جنوده تجاه السكان. ما نريده أيضا هو قيام الجيش الأمريكي بالتحقيق الفوري والشفاف للحالات المشتبه في اتسامها برد للقوات الأمريكية، يكون عشوائيا أو ارتجاليا.
Army carries out a prompt and transparent investigation into the cases where there are suspicions that the response of U.S. forces was indiscriminate or reckless.
ويفيد المحرر في تقريره بأن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية الميجر جوزيف يوسوا رد على تقرير Human Rights Watch بقوله إن بعض النتائج غير المقصودة لابد من حصولها في أي نزاع، وأن مقتل حتى شخص واحد بريء أمر مؤسف، كما إنه أمر نأسف حقا لحدوثه، موضحا بأن القوات الأمريكية تبذل جهودا منقطعة النظير من أجل تفادي الخسائر المدنية حتى وإن تطلب الأمر المجازفة بأرواحهم. وتتقدم المنظمة في تقريرها بمقترحات للحد من وفيات المدنيين في العراق، ومن بينها إخضاع الجنود إلى تدريب خاص بأعمال الشرطة والتحقيق في جميع الادعاءات المعقولة المتعلقة بالقتل غير القانوني المرتكب من قبل جنود التحالف، مع فرض العقوبات المناسبة على الجنود والآمرين الذين تظهر مبالغتهم في استخدام أو قبول القوة المفرطة أو العشوائية.
من الغناء العراقي الأصيل نبقى الآن مع الفنانة أحلام وهبي في هذه الأغنية.
ابن حكاية تعذبني وتزعل وياي، اش عندك من غاية ما تقولي تعذبني هواية؟ من ابن حكاية تعذبني وتزعل وياي، اش عندك من غاية ما تقولي تعذبني هواية؟ هذه جناية تحرمني منايا، هذه جناية تحرمني منايا. ابن حكاية 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 تحرمني منايا. لو قلت لك يا روحي وقلبي يكسر دلالة، لو قلت لك بس انت حبي تمنع وصالة، لو قلت لك يا روحي وقلبي يكسر دلالة، لو قلت لك بس انت حبي تمنع وصالة. هذه جناية تحرمني منايا، هذه جناية تحرمني منايا. من أجل حكاية 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 تحرمني منايا. لا تطمع بس بتعذيبي ارحمني شوية، وين أيام الحلوة حبيبي وين الحنية؟ لا تطمع بس بتعذيبي ارحمني شوية، وين أيام الحلوة حبيبي وين الحنية؟ هذه جناية تحرمني منايا، هذه جناية تحرمني منايا. من أجل حكاية 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 تحرمني منايا. واللي بصراحة من هسة وريح ببالي، بلكي ننسى حبك وانسى كل ما جرالي. واللي بصراحة من هسة وريح لبالي، احرك ننسى حبك وانسى كل ما جرى لي بس ننسى حبك وانسى كل ما جرى لي بس ننسى حبك وانسى كل ما جرى لي هذه جناية تحرمني منايا هذه جناية تحرمني منايا من أجنى حكاية 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 تحرمني منايا عذبني وتزعل وياي عندك من غاية ما تقولي تعذبني وياي من أدنى حكاية عذبني وتزعل وياي عندك من غاية ما تقولي تعذبني وياي هذه جناية تحرمني منايا هذه جناية تحرمني منايا
سيداتي وسادتي تبدأ الفترة المقررة للرسائل الصوتية والمقابلات التي أجراها مراسل الإذاعة في بغداد وبعض المحافظات. مراسلتنا بركان الشكرشي تابعت أعمال لجنة تشكلت حديثا من وزير الثقافة ومختصين ومستشارين في مجالات السياحة والآثار والإعلام والثقافة لإعادة المفصولين إلى وظائفهم، والتقت بركان بثلاثة أعضاء من اللجنة.
شكل وزير الثقافة السيد مفيد الجزائري وبرئاسته وعضوية عدد من المختصين والمستشارين في مجالات السياحة والآثار والإعلام والثقافة شكل لجنة للنظر بإعادة المفصولين والمتضررين لأسباب سياسية في عهد النظام السابق ودراسة الطلبات المقدمة لإعادتهم إلى الوظيفة جاء هذا بناء على قرار أصدره مجلس الحكم بإعادة المفصولين السياسيين إلى وظائفهم وفي الوقت الذي تضمن فيه حديث الدكتور رؤوف الأنصاري وهو أحد أعضاء اللجنة والمسؤول عن مجال السياحة تضمن دعوة للعراقيين في الخارج بالعودة إلى وطنهم للاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في نفس الوقت ركز محمد عبد الجبار أحد أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع والمسؤول عن ملاك الثقافة والإعلام على أن الطلبات المقدمة يجب أن تحظى إداريا بموافقة الجهات المعنية كوزير الثقافة نبدأ أولا بالدكتور رؤوف الأنصاري
بالحقيقة أول ما دخلنا إحنا كمجموعة من كمستشارين في مجلس الإعمار والتطوير العراقي وجدنا بأن هناك العديد أو كثرة من الإخوان الذين فصلوا في العهد السابق من وظائفهم لأسباب سياسية أو دينية وقد تشكلت لجان في الوزارات المعنية بعد تشكيل الوزارة الحالية الموجودة لإعادة هؤلاء المفصولين ومن ضمنها لجنة وزارة الثقافة تنتمي إليها مؤسسات عديدة منها مؤسسة هيئة الآثار وهيئة السياحة والمسرح وكذلك دار الأزياء ومؤسسات أخرى وتشكلت لهذا الغرض لجنة من الأخوة الأفاضل من المستشارين في مجلس الإعمار والتطوير لمقابلة المفصولين ودراسة أوضاعهم وإعادتهم إلى وظائفهم السابقة أو مكانات أفضل من وظائفهم السابقة
إلى أي مرحلة وصلتوا الآن؟ أنتم الآن بدأتم باللقاء بهؤلاء المطرودين أو الموظفين المتضررين
سوف تبدأ هذه اللجنة بمقابلة أول وجبة لإعادتهم إلى وظائفهم
نفس الوقت هل ما زال المجال مفتوح لطلبات جديدة؟
نحن نتمنى أن يعود أو أن تعود جميع الكفاءات الموجودة في خارج العراق لأن هذا البلد بحاجة إليهم وبحاجة إلى خبراتهم وإلى كل ما يحملون من مؤهلات والبلد بحاجة إلى وضعهم وإلى تعيينهم في المكان المناسب لأن هناك مراكز حساسة في هذا البلد نحن نتمنى أن يعود هؤلاء ليكونوا في مكانهم وفي مكانهم الصحيح
هل قدمت لكم العديد من الطلبات؟ كم هي؟
بالنسبة إلى السياحة هناك تقريبا 100 طلب وجميع هذه الطلبات هم من داخل العراق مع الأسف الشديد لم نستلم أي طلب من الموجودين من العراقيين في خارج العراق.
بالنسبة للموظفين اللي كانوا على ملاك مثلا من وزارة الإعلام، هل هم مشمولين بهذا القرار؟
بالنسبة إلى ملاك وزارة الإعلام، أنا أترك هذا الجواب إلى الأستاذ محمد عبد الجبار ليجيبك على هذا السؤال.
أستاذ محمد عبد الجبار، ماذا عن موظفي وزارة الإعلام؟
في الواقع الطلبات التي وردت إلى اللجنة كانت طلبات مختلطة، من بينها تشمل بعضها طلبات لموظفين سابقين في وزارة الإعلام تم فصلهم لأسباب سياسية، وقد أخذت في الحقيقة اللجنة، استلمت اللجنة هذه الطلبات، وهي سوف تحاول النظر فيها على قدم المساواة مع الطلبات التي قدمت إلى اللجنة من موظفي وزارة الثقافة. فعمليا اللجنة تقوم بالنظر حاليا بطلبات المقدمة من مفصولي كلتا الوزارتين.
ذكرتم النظر في هذه الطلبات، كيف يمكنكم التأكد؟
هنالك آليات وطرق كثيرة للتأكد من صدقية الطلبات المقدمة، منها مقابلة الشخص المعني مباشرة وتأكد من الوثائق الثبوتية والشهادات المقدمة، إضافة إلى ملاحظة السجلات والمعلومات المتوافرة حول كل طلب من هذه الطلبات.
ماذا عن العنصر النسائي؟ هل هناك طلبات من هذا النوع؟
نعم، هنالك طلبات نسائية كما توجد طلبات رجالية، ويجري التعامل مع هذين النوعين من الطلبات على قدم المساواة بدون تمييز أو خصوصية لأي من الجنسين.
صراحة محمد عبد الجبار، هل هناك تاريخ معين لانتهاء تقديم على هذه الوظائف، وبنفس الوقت هل هناك عدد معين يمكنهم الانضمام والرجوع إلى عملهم؟
أما فيما يتعلق بالتاريخ، نعم سوف يجري لاحقا الإعلان عن غلق باب تقديم الطلبات، ولم يعلن هذا حتى الآن، لكن سوف يتم هذا ذلك قريبا، وسوف لن تقبل الطلبات بعد ذلك التاريخ الذي يعلن بعد حين. أما من حيث العدد ففي الحقيقة لا يوجد عدد محدد لطلبات المقدمة، غاية ما في الأمر أننا سوف ننظر بمختلف الطلبات والتي سوف نراها مستوفية للشروط وتحتوي على درجة حقيقية من الصدقية، سوف تتم التوصية بإعادة الذين تنطبق عليهم هذه المواصفات. لكن ما أرجو أن يكون واضحا أمام المعنيين هو أن عملية إعادة التعيين كقرار إداري تعود إلى الجهات المختصة في الوزارة، بما في ذلك وزير الثقافة الأستاذ مفيد الجزائري، إضافة إلى أن المسألة بالأخير مرتبطة بوجود درجات شاغرة، إضافة إلى وجود ميزانيات كافية، وبالتالي فإن عملية إعادة المفصولين أو المتضررين سياسيا عملية طويلة ومعقدة، وتحتاج إلى صبر وتأني لحين توفر كل الشروط الضرورية لإعادة المفصولين والمتضررين إلى وظائفهم أو إلى وظائف أفضل تتناسب مع كفاءتهم وقدراتهم.
هل تنطلي هذا على طلبات التعيينات الجديدة؟
لا، هذه اللجنة غير معنية بالطلبات الجديدة، مع أن وردت خطأ بعض الطلبات الجديدة والتي سوف يتم إبلاغ أصحابها عبر المقابلات بأنه اللجنة غير معنية الآن بالنظر بالطلبات الجديدة، وعليهم انتظار فرصة قادمة للتقدم بطلبات التعيين للجهات المعنية في وزارة الثقافة أو الوزارات الأخرى.
بدأ أعضاء اللجنة التي شكلتها وزارة الثقافة بلقاء أول مجموعة من المتقدمين بطلبات لإعادتهم إلى الوظيفة من المفصولين والمتضررين لأسباب سياسية في ظل الحكومة السابقة، للنظر بها وفقا للوثائق المقدمة وظروف الشخص ومدى إمكانية التحقق من صدق دعواه. الدكتورة لمياء الجيلاني المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة إلى دائرة الآثار تبدأ حديثها بذكر عدد الطلبات المقدمة.
حوالي 25 قسم رجع، قسم منها إعادة تعيين أو تعيين جديد، من التعيين الجديد إنه متعينوا قبل لأسباب سياسية. قسم من المطلبات أكو واحد مثلا أسير راجع، وعندنا واحد تبعية راجع، أو أكو متضرر اكتشفت بعد يعني سقوط النظام أنه أختها من 83 مختفية لقوها أنه معدومة بعد الفترة، فأكو قم وحدة هيجي، بس الأكثرية بالحقيقة طلبات جديدة.
لكن الأولوية تعود للموظفين السابقين.
لازم نشوف الموظفين السابقين شلون شغلهم.
وعن طريق هذه المقابلات يتم التأكد من صحة هذه المعلومات.
ما عندها. وبعدين طبعا لازم نسأل نشوف صحيح لو لا، مو بس من أوراقهم اللي يقدموها، بنشوف الأوليات الأخرى من دائرة الآثار مثلا،
يعني الكفاءة مثلا.
اي او شنو هو الأسباب مثلا الاستقالة؟ كثير منهم استقالوا، فليش استقالوا؟
صدقين في الأسبوع المقبل بيجي هذه اللقاء
إن شاء. إيه إن شاء الله.
كم هو العدد؟
حوالي 25، مو هو يعني.
لحد الآن؟
لحد الآن.
لكن الباب مفتوح؟
طبعا هو الباب مفتوح.
خطوة أولى على الطريق الصحيح، هكذا وصفها أحمد عباس وهو أحد المتقدمين بطلب إعادته إلى الوظيفة، وفي المقابل عشرات بل مئات من طلبات التعيين الجديدة في انتظار أن يفسح لها المجال. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
مبدعون من بلاد هادي السباك،
طبيب من مشاهير الجراحين في العراق، ومن أوائل من قام بإجراء عمليات تعديل اعوجاج القدم الولادي في الأشهر الأولى، والخلع الولادي للورك، والانزلاق الغضروفي مع عرق النساء في بداية الخمسينات. وقد أظهر ذلك في بيانات وأبحاث نشرها في مجلة عمادة كلية الطب، وأذاع نتائج عملياته الجراحية في مؤتمرات دولية عقدت في إنجلترا وفرنسا واليابان والسويد وروسيا وإسبانيا. عالج العديد من الرؤساء والزعماء العرب والدبلوماسيين الأجانب. ولد في النجف، وفيها أكمل دراسته الأولية، وانتمى إلى كلية الملك فيصل ببغداد، وتخرج في الكلية الطبية سنة 1949. مارس الطب في عدة مستشفيات، ثم حصل على الماجستير في الجراحة العامة من كلية الطب في أواسط الخمسينات. رحل إلى إنجلترا للتخصص في جراحة العظام والكسور في جامعة ليفربول، وحصل على الماجستير في جراحة العظام سنة 1957. وعمل خلال فترته الدراسية في مستشفيات ليفربول التعليمية وضمن اختصاص جراحة العظام والكسور للكبار والصغار، فأفاد منها خبرة مبدعة في جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية للقدم والورك وغيرهما. ثم عاد إلى وطنه في الشهر الثامن من سنة 1958 ممارساً تجاربه الجراحية في المؤسسات الصحية، ومساعداً في تطوير الشعب الجراحية في العراق، مشرف ومدرس لطلاب الطب في الكلية الطبية. تخرج على يده جمهور كبير من الماهرين والمختصين بالجراحة العملية. ذكر كثيراً في رسائل دراسات العليا وفي صحف أجنبية وفي كتاب صائب شوكت عن تاريخ المؤسسات الصحية، حيث قال عنه إن الدكتور السباك التزم في اختصاصه ولم يخلط معه جراحة عامة مثل الذين سبقوه.
مبدعون من بلاد.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في بغداد علي الياسي حضر مؤتمرا عقده قائد قوات التحالف في العراق ريكاردو سانشيز، تحدث فيه عن إحراز تقدم في مطاردة عناصر النظام السابق، وأشاد بالجهود التي تقوم بها الشرطة العراقية في استقرار الأمن في البلاد.
أكد ريكاردو سانشيز قائد قوات التحالف في العراق أن قواته تحرز تقدما في تعقب ومطاردة عناصر النظام السابق وبمن أسماهم بالجماعات الراديكالية، وأن أعدادهم آخذ بالتضاؤل لأن قوات الائتلاف تقوم بتجديد الخناق عليها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر هذا اليوم ببغداد، موضحا بذات الوقت إلى أن تلك الجماعات ستشن وبحسب قوله بعض الهجمات اليائسة في العراق. وأشاد سانشيز بالدور الذي تلعبه الشرطة العراقية بحفظ واستقرار الأمن في البلاد، مضيفا إلى أن ذلك الأمر هو جزء من مسؤولياتهم وأنهم يعملون على دعم الشرطة العراقية وإعطائها دور أكبر في تولي الملف الأمني للعراق، في إشارة منه إلى الغارة التي شنتها الشرطة العراقية وبإسناد من قوات التحالف صباح هذا اليوم على العناصر التي احتلت بعض المباني بالإضافة إلى جامع المخيم في كربلاء، والتي أسفرت عن اعتقال جميع من كانوا فيها. وفيما يتعلق بعمليات التهريب، أوضح سانشيز بأنهم بدأوا بتجديد الحراسة على المعابر الحدودية والمنافذ المائية لمنع عمليات تهريب النفط والماشية، وأضاف قائلا:
First of all, the coalition in very close cooperation with the Iraqi authorities conducted combined and joint maritime, land and air operations in the southern part of the country to disrupt some of this criminal activity and some of this highly organized smuggling activity that has been going on down in the Basra Umkhazar area. These operations involve troops and authorities from Iraq, the United Kingdom, Italy, the Netherlands, and of course, from the United States.
قامت قوات التحالف بالتعاون مع السلطات العراقية ومن خلال تعاون مشترك لقوات خفر السواحل والبحرية والطيران في جنوب العراق بإيقاف تلك الأعمال الإجرامية العالية التنظيم في عمليات تهريب النفط من ميناء أم قصر. وقد شارك في تلك العمليات قوات من العراق والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة، حيث أسفرت عن احتجاز 28 ناقلة محملة بالوقود و17 ناقلة فارغة و18 مضخة وقود أرضية و47 عربة، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 100 شخص، وأن التحقيق جار معهم تمهيدا لمثولهم أمام القضاء العراقي، وكما حصل لطاقم الناقلة الأوكرانية نافستار، مشيرا إلى أن عمليات التهريب كانت تكلف خسائر للعراق تقدر $200,000 يوميا. واختتم سانشيز المؤتمر بالرد على أحد الصحفيين فيما إذا كان يرحب بدخول القوات التركية إلى العراق، فأشار إلى أن ذلك الأمر لا يزال قيد المناقشة، ولكنه إن تم المصادقة عليه فإنه يفضل أن تكون القوات التركية ضمن القوات المتعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، في بغداد عقد اليوم المؤتمر العام الكلداني الأشوري السرياني، ومن أجل معرفة المزيد عن هذا المؤتمر سنتابع تقريرين من بغداد والموصل. مراسلنا فلاح حسن التقى بالدكتور إبراهيم الجعفري عضو مجلس الحكم العراقي للحديث عن أهمية عقد مثل هذا المؤتمر، كما التقى فلاح مع عدد من المشاركين فيه.
تحت شعار وحدتنا وحقوقنا القومية والوطنية انعقد صباح هذا اليوم في بغداد المؤتمر العام الكلداني الآشوري السرياني، وعلى قاعة تموز في فندق عشتار شيراتون. وسيناقش هذا المؤتمر على مدى 3 أيام الدستور العراقي الجديد ودور الكلدو أشوريين فيه، والمحور الثاني حول تسمية الكلدو أشوريين، والمحور الثالث حقوق القومية الكلدو أشورية في الدستور العراقي. وحضر المؤتمر الدكتور إبراهيم الجعفري عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق، والذي عبر لإذاعة العراق الحر عن حضوره لهذا المؤتمر والرسالة التي يوجهها للمؤتمرين قائلا:
المؤتمر يأتي في سياق توحيد شريحة من أبناء شعبنا العراقي تقوم على أساس ضم واستقطاب الأخوة الكلدة أشوريين والسريانيين، فنحن نرحب بهذه الظاهرة، ونعتقد أن قوة أي شريحة من شرائح مجتمعنا هي قوة لبناء المجتمع العراقي الجديد، ولذلك يعني تأتي زيارتنا لهم لتأكيد هذه الصدقية، صدقية حرصنا على العراق الجديد المتوحد الذي يبنيه ويقوم بإعماره أبناء الشعب العراقي. رسالتي لهم هي رسالة حب ورسالة عدالة ورسالة علم. أما بالحب فلا بد أن نشعرهم بمحبتنا لكل المواطنين العراقيين تفرعا من حبنا لبلدنا الوطن، الوطن العراقي، انطلاقا من الحديث الشريف حب الوطن من الإيمان، وهي رسالة عدل لأنهم عانوا أيضا من عنت ومن ظلم النظام السابق، ولذلك من الطبيعي أن يشهد العراق الجديد حالة من العدالة، لا يكتم هناك تحابي بين المواطنين ولا ظلم بين المواطنين ولا تفريق بين المواطنين، كما أنها رسالة علم أنهم يبنون العراق باختصاصاتهم وكفاءاتهم بغض النظر عن كل الاعتبارات، لأننا نريد عراقا جديدا مزدهرا باقتصاد قوي. شكرا.
الإعلامية شميران ماروكي عضوة في المجلس الكلدو أشوري القومي تحدثت للإذاعة عن دور الأحزاب في التفاعل من أجل إنضاج نتائج المؤتمر والأحزاب والاتحادات التي قاطعته.
نعم، هي اللي راح يعني هي اللي تحضر وهي اللي تساهم وهي اللي راح تخرج بهذا الـ يعني البيان الختامي للمؤتمر. هو اكو طبعا اكو بنفس الوقت اكو احزاب واكو اتحادات معارضه لهذا المؤتمر، يعني حتى قاطعوا المؤتمر، ولكن
ضمن الكلدو اشوريين.
نعم، من ضمن الكلدو اشوريين اكو اتحادات اشوريه او احزاب اشوريه واكو احزاب ايضا كلدانيه، ولكن اعتقد انه تأثيرها ضئيل جدا.
طيب أسباب معارضتهم وأسباب انسحابهم؟
وكل ما في الأمر أنه أكو نوع من التعصب يعني والانفراد بالرأي، يعني هذا كل ما في الأمر، وما يقدرون يتفاعلون مع الوضع الجديد اللي صار، يعني الوضع الجديد أنه ماكو انفراد، يعني ماكو الأحد الواحد يعني فقط، وإنما أكو الكل، فإحنا هذا مسعانا أنه يكون الكل، يعني حتى نتلام مع الجو الديمقراطي. أعتقد الآخرين ما يقدرون يعني يتوالمون مع هذا الجو ليه هسه، يعني يراد لهم فترة معينة أو طويلة أو قصيرة، هم إيش قد يقدرون يتفاعلون حتى يعني يستفادون من الديمقراطية أو الجو الديمقراطي اللي موجود، لأن إحنا إذا بقينا كآشوريين فقط أو ككلدان فقط أعتقد راح تتبعثر الـ يعني حقوقنا، وبالأساس ما راح يصير لنا أي حقوق، يعني ممكن نحصل كحقوق نحصل حقوق دينية يعني كمسيحيين، ولكن كحقوق قومية وإحنا ما نريدها، هذا يعني اللي نريده هو حقوق قومية أسوة ببقية القوميات بالعراق. يعني
أما السيد نمرود بيتو يخنى الأمين العام للحزب الوطني الآشوري فوصف حضورهم المؤتمر بغية توحيد كلمتهم كشعب بمختلف تسمياتهم، لأن العراق يمر بمرحلة حرجة كما يقول، ويعاد فيه بناء العراق من جديد، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الدستور، ونحن كشعب عانينا من التهميش لفترة طويلة، ونأمل أن لا يسهم التغيير الجديد في تغييب حقوقنا. وعن المحاور التي سيناقشها المؤتمر قال السيد نمرود:
هي محاور عدة، منها مسألة التسمية، توحيد تسميتنا في الدستور والمطالب الدستورية والنظام السياسي في العراق، والعديد من البحوث والطروحات اللي تتناول مختلف جوانب همنا كعراقيين أولا وبعدها كآشوريين.
تسمية تقصد كلمة كلدو آشوري اللي راح تجمع، هي اللي راح يتم حولها الحوار؟
نعم، يعني هناك مسألة إيجاد تسمية تدل على أننا بمختلف مسمياتنا الأخرى من آشوريين وكلدان والسريان شعب واحد، فواحدة من المقترحات هي الكلدو آشوريين، وأتصور لها الحظ الأوفر في أن تنال الاستحقاق.
من الجدير بالذكر قد حضر هذا المؤتمر عدد كبير من الكلدو آشوريين من العراقيين في مختلف أنحاء العالم، والذي ابتدأ فعالياته بنشيد كلدو آشور. Oh, my God. حسن إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، وفي سياق ذي صلة أجرى أحمد سعيد لقاء مع عضو قيادي في الاتحاد الديمقراطي الكلداني لشرح موقف حزبه من المؤتمر بسبب اعتراضات عليه تتعلق بعدم مشاركة الأحزاب الكلدانية في اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر.
في الساعة 11 صباحا عقد اليوم لأول مرة في العاصمة العراقية بغداد المؤتمر القومي العام الكلداني السرياني الآشوري، وذلك برعاية الدكتور اياد علاوي رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق. يذكر ان لجنة تحضيرية تشكلت بهذا الغرض قبل شهور من الحركة الديمقراطية الآشورية والمنظمة الديمقراطية الآشورية في سوريا والمجلس القومي الكلدو آشوري ببغداد وفي محافظتي الموصل ودهوك اللتان تتواجد فيهما الأكثرية الساحقة من الكلدان السريان الآشوريين. تباينت ردود فعل أبناء هذه القومية التي تأتي في المرتبة الثالثة بعد القوميتين العربية والكردية من حيث الضخامة في العراق. ففي الوقت الذي يؤيد فيه مؤيدو الحركة الديمقراطية الآشورية وغيرها من التنظيمات الآشورية المؤتمر والمبادئ التي عقد من أجلها بقوة وفي مقدمتها توحيد الصف الآشوري، إلا أن هناك اعتراضات داخل الصف نفسه عليه أي على المؤتمر. نوزاد بولس العضو القيادي في الاتحاد الكلداني الديمقراطي شرح موقف حزبه من هذا المؤتمر لإذاعة العراق الحر قائلا:
نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني مع جميع الجهود التي تبذل لتوحيد صفوف شعبنا، ولكن مع الأسف الشديد أن المؤتمر لم يكن في مستوى الطموح، ولهذا نحن قاطعنا المؤتمر لأسباب عدم مشاركة الكلدان أو الأحزاب الكلدانية في اللجنة التحضيرية التي اختصرت على الحركة الآشورية وما يسمى بالمجلس القومي الكلدو آشوري في بغداد جهودا، وذلك بطرح شروطنا للمشاركة في المؤتمر، لكن مع الأسف الشديد لم تلبى هذه الشروط التي تضمن مشاركة الكلدان في حجمهم الذي يمثل 80% من مجموع مسيحي العراق.
طيب، عدا الاتحاد الكلداني الديمقراطي، هل هنالك منظمات آشورية وكلدانية قاطعت مثلكم هذا المؤتمر؟
نعم، هناك عددا كبيرا من الأحزاب والمنظمات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية الكلدانية وغير الكلدانية لم تشارك في المؤتمر، مثل المجلس القومي الكلداني في أمريكا وجمعية الثقافة الكلدانية في عنكاوا والمؤتمر القومي الآشوري، إلى جانب رجال الدين في الكنيسة الكلدانية وأحزاب ومنظمات أخرى متعددة.
حسنا، كلمة أخيرة تود قولها بالمناسبة.
نحن في هذه المناسبة نقول لكل المشاركين وكل أبناء شعبنا إن الحركة الآشورية ليس لها الحق في التلاعب بالمصير القومي لشعبنا كيفما شاءت، وإنها تتصرف وكأنها الممثل الشرعي لكل المسيحيين في العراق، وهذا خطأ فادح لا نقبل به في الوقت نفسه. نذكر أبناء شعبنا من توجه الحركة بعد انتفاضة آذار 91 التي حرمت من استخدام اسم الكلدان ونعته بالطائفية والمذهبية، فلماذا حاليا تتبنى هذا الاسم الكلدو آشوري ولم تغير اسمها لحد الآن؟ إن سياسات الحركة الآشورية أثبتت فشلها في كل المراحل التي مرت بها، واليوم ستفشل بمحاولاتها لأسباب عديدة، منها مقاطعة العدد الأكبر من المؤسسات والأحزاب الكلدانية والآشورية وغيرها في هذا المؤتمر.
نوزاد بولس العضو القيادي في الاتحاد الكلداني الديمقراطي، شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل. We'll be right back.
المشهد الرياضي. محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين، وجولة رياضية جديدة نطوف بها بين أروقة قاعات وملاعب الرياضة في بغداد. نستهل الحلقة باستعراض للعناوين. الاتحاد الدولي يمول مشاريع رياضية في العراق. نشأة أكرم لن يلعب مع المنتخب الوطني. سلة العراق الشبابية تحرز المركز الثالث آسيويا. موفق عبد الوهاب مديرا فنيا لفريق الزوراء، واستقالة مفاجئة لمدرب الناصرية. بطولة البليارد الكبرى في إقليم كردستان، ومنتخب العراق بالتايكوندو يعسكر في كوريا الجنوبية. خسارة موجعة لنادي الكاظمية أمام نادي الجيش. وأخيرا هناك تغطية قمنا بها لبطولة العراق بألعاب القوى والتي جرت على ملاعب كلية التربية الرياضية. بعد هذه الجولة من الاستعراض، هذه انتقالة إلى التفاصيل. أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر على تصميم الاتحاد الجاد في مساعدة الكرة العراقية في المحنة التي تمر بها، وقال: نعم الجاهدين في الاتحاد الدولي لمساعدة الكرة العراقية على النهوض مجددا وأخذ دورها الطبيعي، فقد سمحنا للمنتخبات بالمشاركة في المسابقات الرسمية وتحديدا التصفيات الأولمبية وتصفيات أمم آسيا، بالإضافة إلى مشاركة لاحقة في تصفيات كأس العالم. علمنا من مصادر مؤكدة أن اللاعب نشأة أكرم لن يشارك المنتخب الوطني مبارياته القادمة في تصفيات أمم آسيا بعد أن التحق مع فريق النصر السعودي الذي يخوض مبارياته في الدوري السعودي الآن. وكان الفريق العراقي قد خاض عدة وحدات تدريبية في الملعب البحريني قبل خوضه مباريات المرحلة الثانية. أحرز العراق المركز الثالث في بطولة غرب آسيا التي اختتمت في عمان مؤخرا. وذكر حسين العميدي رئيس اتحاد السلة العراقي أن هذا الفوز جاء بعد الانتصار على سوريا ب85 نقطة مقابل 8 نقطة في مباراة مهمة وحاسمة. قررت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي إناطة مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم بالسيد موفق عبد الرحمن عضو الهيئة الإدارية، والذي سبق وأن مثل الزوراء في أكثر من موسم كروي. قدم الكابتن كاظم صبيح استقالته المفاجئة وتخليه عن تدريب فريق كرة القدم لنادي الناصرية الموسم المقبل بسبب بعض الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، فضلا عن الخلافات الكبيرة الجارية مع الهيئة الإدارية في هذا الوقت بالذات. بإشراف اتحاد البليارد في أربيل وبالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة في إقليم كردستان، أقيمت في أربيل بطولة حرية العراق المفتوحة للبليارد وبمشاركة 50 لاعبا وبحضور عدد كبير من الرياضيين العراقيين. وتم افتتاح البطولة بصحبة السيد شمس الدين عبد العال رئيس الاتحاد العراقي للبليارد. قال السيد جمال عبد الكريم رئيس اتحاد التايكوندو ان المنتخب العراقي سيغادر يوم السبت المصادف 25 من الشهر الجاري الى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وهي المركز الرئيسي في العالم للتايكوندو، لإقامة معسكرا تدريبيا لفترة 60 يوما وعلى نفقة الاتحاد الدولي للتايكوندو. خسر فريق نادي الكاظمية مبارياته الودية بكرة القدم أمام فريق نادي جيش الأحرار الرياضي ب3 أهداف مقابل هدف 1 في المباراة التي جرت على ملعب الكاظمية، وتعتبر هذه الخسارة خسارة قاسية جدا لنادي الكاظمية. أحرز فريق نادي البيشمركة الرياضي في إقليم كردستان بطولة أندية العراق للنساء بألعاب القوى التي اختتمت على ملعب كلية التربية الرياضية في الجادرية بعد أن جمع 126 نقطة، وجاء نادي الكهرباء بالمرتبة الثانية وفريق سيروان بالمركز الثالث، فيما حصل نادي الجيش على المركز الأول للمتقدمين، وحصل أيضا نادي النجف على المركز الأول للشباب. برنامجنا تابع هذه البطولة الكبيرة وسجل هذه اللقاءات مع الرياضيين الفائزين والمشاركين في ألعاب الساحة والميدان.
العداء فارس عفتان، ممكن تحدثنا عن مشاركتك في هذه البطولة؟
والله مشاركتي في هذه البطولة إن شاء الله نطمح إلى إنجاز في سباق 800 متر إن شاء الله إنجاز.
حصلت على مركز في هذا السباق؟
حصلت على المركز الثاني في سباق.
هذا يأهلك لأن تكون أحد عدائي المنتخب الوطني؟
إن شاء الله هذا السباق أهني لأحد عدائين المنتخب الوطني.
على كم رقم حصلت؟
48 في سباق 400 متر.
وهسه متهيئ لأي سباق؟
هسه متهيئ إن شاء الله سباق 800 متر وأطمح إن شاء الله لإنجاز إنجاز عراقي إن شاء الله.
أنت تمثل أي نادي في هذه البطولة؟
أمثل نادي الجيش، نادي الجيش جرار.
طيب عندك مشاركات سابقة لأعرفه كنت أحد أبطال لعبة 800 متر؟
أي نعم عندي مشاركة، اشتركت في البطولة العربية المؤخرة اللي قامت في عمان وحصلت على المركز الخامس.
فارس تتوقع بالمشاركة العراقية في هذه البطولة العربية، يعني البطولة العربية القادمة، تتوقع بالمنتخب العراقي حصل على إنجازات مهمة؟
إن شاء الله، والله إن شاء الله. أسه قاعدة يعني بدأت الساحة وميدان مو مثل قبل، بدأت تنشط. أسه أشوف ما شاء الله هالجمهور هذا والرياضيين هاي لأول مرة يحضر هيك جمهور غثير لهاي البطولة، فإن شاء الله بالمستقبل إن شاء الله أكو إنجازات عراقية على مستوى العرب إن شاء الله.
فارس بس احنا حقيقة شفنا الارقام اللي حصلتوا عليها والازمان اللي حصلتوا عليها هي متواضعة قياسا بالانجازات العدائين العرب.
والله تعرف انت الظروف اللي مرت بينا وظروف الحروب، احنا مرينا بظروف كلش صعبة، فمن هاي الظروف ما كنا مستعدين ومتأهلين هاي البطولة العربية اللي قامت اخيرا عمان، ما كنا مستعدين ذاك الاستعداد، فالفرق كلها كانت مستعدة استعداد جيد، معسكرات تدريبية، احنا ما كنا مستعدين، رحنا للمشاركة. فيعني ان شاء الله المستقبل القريب ان شاء الله انجازات عراقية، ان شاء الله يعود العراق للساحة العربية والآسيوية ان شاء الله.
شكرا فارس. بطولة الأندية العراقية بالساحة والميدان شارك فيها نادي السليمانية، من ضمن المشاركين الرياضية
داليا حسين صالح.
داليا بأي فعالية مشاركة؟
أني فعالية رميات رمح وصقل وقفز العالي وبريد 400.
داليا هاي أول مشاركة لك داخل بغداد؟
أني أول مشاركة، هاني أصلاً لاعبة سلة وأول مرة شارك بطولة ساحة وميدان.
وهذه البطولة لغرض اختيار المنتخب العراقي بالساحة والميدان؟
اي نعم.
ايش قد عدد الوفد من السليمانية؟
ثلاث فرقات.
ثلاث فرق مشاركة في هذه البطولة؟
في محافظة السليمانية ثلاث فرقات.
طيب نتعرف عليك.
نيان فاتح سعيد، لاعب منتخب العراقي ولاعب نادي السليمانية الرياضية.
بأي فعالية مشاركة في هذه البطولة؟
أنا رامية الرمح.
حصلتي على أرقام سابقة في رمي الرمح؟
إيه بالسليمانية أنا بحطم أرقام قياسية وبالعراق لا لسه.
يعني هذه أول مشاركة عندك داخل بغداد؟
لا هاي أربع يعني مشاركة، أي أربع مرات، ومرة رحت الأردن بس رجعت.
طيب تتأملون أن يكون أحد أفراد فريقكم ضمن المنتخب العراقي في الساحة والميدان؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا. ممكن نتعرف عليه؟
وئام عبد الله، لاعبة منتخب وطني في فعالية الوثب العريض.
أي. يعني أنت مشاركة في هذه البطولة من أجل الحصول على مركز، يعني من أجل المشاركة في المنتخب الوطني؟
نعم، المشاركة في المنتخب الوطني لأقدم إنجاز يعني يليق للمنتخب إنه وللاعبة إلي، يعني إلي وللمدرب إن شاء الله.
طيب أنت مثلتي سابقا أندية رياضية؟
نعم، نادي الطلبة، أول شيء نادي الشرطة ونادي الطلبة موسمين. أيوه يعني حرصنا خوش يعني أول المراكز الأولى.
طيب نتعرف عليك.
نور محمد عبد الوهاب، لاعبة منتخب وطني، شاركت
بأي فعالية؟
800 و400 و4 في 400.
وشنو مشاركتك في هذه البطولة؟
400 و4 في 400 مشاركتي، واكو مدربين يعني خاصة بينهم، مدربي يعني استاذ حميد وإن شاء الله أكون من لاعبات المنتخب الوطني.
أنت أي نادي تمثلين في هذه البطولة؟
نادي الكهرباء، وشاركت النادي الطلبة وشاركت النادي زوراء.
حصلتي على أرقام في هذه اللعبة؟
أي حصلت على رقم، يعني حسنت وقتي أني بالأربعمية والثمانمية.
شكرا جزيلا. بعد هذه الجولة من الأخبار واللقاءات الرياضية، تقبلوا وافر اعتزازنا وتحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.